الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الزمر ومع الآية الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. كلمة تنزيل، قال بعض العلماء، تختلف عن كلمة إنزال. الإنزال يفهم من هذه الكلمة أن القرآن أنزل دفعة واحدة، وكلمة تنزيل يفهم منها أن القرآن أنزل منجما على حسب الحوادث والمناسبات. ولحكمة أرادها الله عز وجل أنزل القرآن دفعة واحدة على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنزله منجما بحسب الحوادث والمناسبات. وبعض العلماء يرى أن من حكمة الله في تنزيل القرآن منجما أن التشريع إذا جاء على إثر حادثة، هذه الحادثة تدعو إلى التساؤل ويقع الناس في حيرة من أمرهم، ماذا يفعلون؟ يأتي حكم الله عز وجل. هذا أبلغ في نفوس المؤمنين وأوقع من أن يأتي حكم مجرد لا علاقة له بحياتهم وبالأحوال التي يعيشونها. هذه واحدة. والشيء الثاني هو أن النبي عليه الصلاة والسلام سيواجه صعوبات كبيرة ومعارضات واسعة، فإذا كان القرآن يتنزل على قلبه على مدة طويلة فهذا أعون على تثبيت النبي عليه الصلاة والسلام. فشاءت حكمة الله أن يتنزل القرآن منجما على النبي الكريم. شيء آخر هو أن كل الأحداث التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والتي في ضوئها نزل تشريع حكيم، أو نطق النبي عليه الصلاة والسلام بتوجيه كريم، هذه الأحداث ليست مقصودة لذاتها، المقصود لذاته هو التشريع الإلهي والسنة النبوية. فكل الأحداث التي وقعت إنما يراد منها أن يكون القرآن حكما وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تشريعا. يعني حينما أنزل النبي جيشه في معركة بدر في موقع ما، وجاءه الحباب بن المنذر رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله، وسأله: يا رسول الله، أهذا الموقع أوحاه الله إليك أم هي المكيدة والمشورة والرأي؟ كلام دقيق في أعلى درجات الأدب. إن كان هذا الموقع أوحاه الله إليك فهذا من عند الله، أما إذا كان هذا الموقع من قبل الرأي والمشورة والمكيدة فليس بموقع. أليس الله قادرا على أن يوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالموقع المناسب؟ نعم. أليس الله قادرا على أن يلهم النبي عليه الصلاة والسلام بالموقع المناسب؟ نعم. ولكن هذا الحدث وقع ليقف النبي الموقف الكامل ممن قدم له نصيحة مخلصة. إذن علمنا النبي، أو علم أصحابه، وعلم أمته من بعده، وعلم العلماء والأمراء من بعده، أنه إذا جاءتكم نصيحة مخلصة أساسها الغيرة على الدين استجيبوا لها. والنبي عليه الصلاة والسلام استجاب لهذا الرأي ونقل الجيش إلى الموقع الذي ارتآه سيدنا الحباب بن المنذر. إذن هذا التشريع، هذا الموقف الكامل، هذه القدوة التي وقفها النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لها أن تكون لولا هذا الذي جرى.
إذن هذا الذي جرى ليس مقصودا لذاته، المقصود لذاته أن يكون النبي في تصرفاته مشرعا وفي مواقفه كاملا. حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنصاريا على بعض أصحابه في سرية وفي الطريق تغاضبوا، وأمر هذا الأمير أن تضرم نار كبيرة، وقال لأتباعه أو لمن معه: اقتحموها، ألست أميركم؟ أليس طاعتي طاعة رسول الله؟ وقف أصحابه مترددين، بعضهم قال: علينا أن نقتحمها، وبعضهم قال: إنما آمنا بالله ورسوله فرارا منها، كيف نقتحمها؟ حينما عادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في معروف. إذن يجب أن نؤمن أن كل الأحداث التي وقعت في عهد النبي والتي في ضوئها أو على إثرها أو في مناسبتها تنزل قرآن كريم أو نطق النبي بحكم هو من قبيل السنة أو من قبيل الوحي غير المتلو، هذه الأحداث ليست مقصودة لذاتها، إنما المقصود التشريع والاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه حكمة من حكم الله في أن القرآن نزل منجما، فكلما نشأت مشكلة عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتوجهوا إلى النبي بسؤال جاء حكم الله عز وجل. فالحكم الذي يتنزل إثر مشكلة أو حادثة أو قضية أو معضلة يكون أوقع في النفس مما لو تنزل الحكم بلا سبب وبلا مبرر وبلا مناسبة تجعله حكما عظيما في نفوس أصحاب النبي. إذن كلمة تنزيل نشعر من خلالها أن القرآن نزل منجما بحسب الوقائع والمناسبات على مدة مقدارها 23 عاما. تنزيل الكتاب، هذا الكتاب إن قلنا قرآن فمن فعل قرأ، وإن قلنا كتاب فمن فعل كتب، فهذا الذي نزله الله على النبي عليه الصلاة والسلام سماه الله تارة قرآنا لأنه يقرأ، وسماه الله تارة كتابا لأنه مكتوب. تنزيل الكتاب من الله، يعني دائما يقولون الرسالة شرفها من شرف المرسل، كلما عظم المرسل عظمت الرسالة. ادخل إلى مكتبة أيها الأخ الكريم ترى فيها عشرات الألوف من الكتب، كتب في شتى العلوم والآداب والفنون قديما وحديثا، لمؤلفين مشاهير ولمؤلفين مغمورين، كتب تبحث في كليات، كتب تبحث في الجزئيات، كتب فيها ضلالات، كتب فيها صواب، الكتب لا تعد ولا تحصى. ولكن أيها الأخ الكريم، ألا ينبغي أن تشعر أن القرآن شيء آخر من الله العزيز الحكيم؟ كل الكتب مهما تنوعت ومهما اختلفت كلها من تأليف البشر، والبشر كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، البشر ليس معصوما. إذن ما من كتاب على وجه الأرض إلا يؤخذ منه ويرد عليه، ما من كتاب على وجه الأرض إلا وفيه حقائق وأغلاط. لماذا؟ لأن المؤلف الغلط مركب في طبعه، لكنك إذا تلوت كتاب الله عز وجل هذه حقيقة كبرى، يجب أن تعلم علم اليقين أن هذا القرآن ليس من قبل البشر بل من عند خالق البشر. لهذا ورد في بعض الأحاديث الشريفة أن فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. كم هي المسافة كبيرة جدا بين المخلوق والخالق، بين الحادث والمحدث، بين الحديث والقديم، بين إنسان سبقه عدم وينتهي إلى عدم، محدود في تفكيره، محدود في علمه، وبين خالق البشر. فلذلك حينما نمسك بكتاب الله، هذا كتاب لا ريب فيه، هذا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا كتاب نور مبين وحبل الله المتين. كل من اقتدى بهديه نجا وسعد، وكل من جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. تنزيل الكتاب من الله. من هو الله؟ صاحب الأسماء الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، يعني كل الأسماء التي سمى الله بها نفسه أسماء حسنى، والله الاسم الجامع لكل هذه الأسماء، أو هو علم على الذات كما يقول علماء التوحيد، يعني اسم اللطيف مع اسم الرحيم مع اسم القوي مع اسم الغني مع اسم الرزاق مع اسم الوهاب مع اسم الرافع والخافض والمعز والمذل، هذه كلها مجموعة في كلمة الله. وتعليق طفيف جانبي هو أن بعض الأسماء الحسنى منها الضار والنافع والمذل والمعز والخافض والرافع. قال علماء التوحيد: لا ينبغي أن تقول الله ضار، يجب أن تقول هو الضار النافع، هو المعطي المانع، هو الخافض الرافع، هو المعز المذل. لماذا؟ لأن الشر المحض لا وجود له إطلاقا في الكون. إذا ضر الله عز وجل فلينفع، وإذا أخذ فليعطي، وإذا أجل فليعز، وإذا خفض فليرفع، وإذا قبض فليبسط. أسماء الله حسنى بشكل أو بآخر. كيف أن الطبيب الأب أب طبيب يجمع بين الرحمة والعلم، إذا أجرى عملية لابنه هو يفتح البطن ليستأصل المرض. الشر موظف للخير، ما يبدو لك شرا هو في حقيقته خير، وهذا معنى قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذن تنزيل هذا الكتاب من الله، من صاحب الأسماء الحسنى، من صاحب الصفات الفضلة، من الذات الكاملة، من الواجب الوجود، من العليم الحكيم، من العزيز الرحيم، من اللطيف الخبير، من الغني القوي. كلما ذكرت اسم الله عز وجل استعرض أسماءه الحسنى، فكل أسمائه الحسنى داخلة في أفعاله، أي فعل يفعله الله عز وجل فيه كل أسمائه الحسنى. وهذا ما أشارت إليه الآيات الكريمة حينما يقول الله عز وجل متحدثا عن ذاته بضمير الجمع: إنا نحن نحيي الموتى، إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إذا تحدث الله عن ذاته، إذا تحدث الله عن أفعاله استخدم ضمير الجمع، لأن أفعاله فيها كل أسمائه، وإذا تحدث الله عن ذاته استخدم ضمير المفرد، قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ما معنى العزيز؟ قال علماء اللغة: العزيز الشيء النادر. أما إذا وصف الله بأنه عزيز فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا مثيل له ولا شريك له، الواحد. وقال علماء اللغة: العزيز الشيء الذي تشتد الحاجة إليه. أما إذا وصف الله باسم العزيز فهو الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء. إذا وصفنا الشيء بأنه عزيز لك البضاعة عزيزة، يعني تشتد الحاجة إليها. أما إذا وصفت ذات الله جل جلاله، إذا وصف الله ذاته بأنه عزيز، معنى ذلك أن كل شيء، كل شيء، وكلمة شيء هي أشمل كلمة تشمل كل شيء، أن كل شيء يحتاجه في كل شيء ويندر وجوده. أما إذا وصف الله بأنه عزيز فهو الواحد الذي لا ثاني له ولا مثيل له ولا شريك له ولا ند له. وإذا وصف الله بأنه عزيز فهو الذي يصعب الوصول إليه أو يستحيل الوصول إليه، يمكن أن تصل إليه من دون أن تحيط به. إذن كلمة عزيز تعني أنه فرد وأن كل شيء بحاجة إليه وأن الإحاطة به مستحيلة، تصل إليه ولا تحيط به ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، من عند الله العزيز الحكيم. الحكيم الذي يضع كل شيء في مكانه الصحيح. ومن أدلة وجود الله عز وجل أن في الأرض أشياء متحركة نجدها في مكانها الصحيح، وكلكم يعلم أنه لا ترجيح بلا مرجح، يعني كل شيء في مكانه الصحيح، معنى في عقل أول، يعني مفتاح الكهرباء يوضع في مكان مناسب، لو وضع في أعلى السقف أعلى الحائط نحتاج إلى سلم، هذا المكان غير حكيم، لو وضع في أسفل الحائط نحتاج إلى انحناء، هذا مكان غير حكيم. أما لو وجدته في مكان قريب من مستوى كتف الإنسان ومن مستوى يديه فهذا المكان مرجح. ما الذي جعله في هذا المكان؟ إنسان عاقل، فلا ترجيح بلا مرجح، كل ما في الكون يدل على حكمة بالغة. دقق في خلقك، وضع العينين في محجرين، وضع الأنف فوق الفم، وضع الفم، حركة الفك السفلي، وضع الأذنين، لماذا أذنان؟ لحكمة بالغة. لماذا عينان؟ لحكمة بالغة. لماذا فم واحد ولسان واحد؟ لماذا يدان؟ لماذا المفاصل؟ لو دققت في خلق الإنسان أو في خلق الحيوان أو في خلق النبات لوجدت حكمة ما بعدها حكمة. هذه التفاحة حجمها مناسب، لونها مناسب، رائحتها مناسبة، قوامها مناسب، نضجها مناسب، أيام قطفها مناسبة، أي صفة من صفاتها لو دققت فيها لوجدت أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان. هو الحكيم. الحكيم دليل قطعي على وجود الله عز وجل وعلى صفاته وعلى أسمائه. فهذا الكتاب ربنا عز وجل بين أنه تنزيل نزل منجما من عند من؟ من الله خالق السماوات والأرض، من الله مبدع الكائنات، من الله ذي الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، من الله العزيز الحكيم. هذا الكتاب قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. ما معنى كلمة الحق؟ الحق هو الشيء الثابت. ما هو الشيء الثابت؟ هو الشيء الهادف. يعني أنت إذا بنيت جدارا بشاقول، هذا الشاقول أخذ وضعه الكامل، هذا الجدار لا يقع لأن بناءه صحيح. نقول بني الجدار بالحق، أي وفق أسس صحيحة، وفق قواعد ثابتة، لأنه بني بهذه الطريقة إنه لا يقع، بني ليبقى. فكل شيء صحيح، كل شيء أساسه صحيح، كل شيء بني وفق قاعدة صحيحة، هذا هو حق. الله هو الحق. الحقيقة الأولى في الكون هي الله عز وجل. فكل شيء فعلته وفق توجيه الله، وفق منهج الله، وفق أمر الله، هو شيء صحيح ودائم. الحق هو الشيء الثابت. أي خلل لا بد من أن يكشف، أي مبدأ ليس صحيحا الواقع لا يؤكده، هذا المبدأ سوف ينهار. لا يبقى إلا ما هو حق، إلا ما هو مرتبط بالحق. إذن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. أولا أنزلناه عليك بالحق، إنك أهل لأن ينزل عليك الكتاب. الله جل جلاله اصطفى الأنبياء على علم، اصطفى الأنبياء على علم، فبالحق أنزلناه وبالحق نزل، يعني هو حق وقد أنزل عليك بالحق. الحق دائما في القرآن حقائق، في القرآن قواعد، في القرآن سنن، في القرآن أوامر، في القرآن نواهي، في القرآن توجيهات، هذه كلها حق. الحق لابسها، معنى حق أنها صحيحة، وأن الواقع يؤكدها، وأنها تفسر الواقع، هي تفسره والواقع يؤكدها. فإذا أردت أن تقرأ كتابا لا خطأ فيه ولا غلط ولا تناقض ولا خلل ولا ريب ولا شك ولا نقص ولا مبالغة ولا عدم توازن، فاقرأ القرآن. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. الحق اسم من أسماء الله عز وجل، فإذا قال الله شيئا فكلامه حق لأن الواقع يؤكده وكلامه يفسر الواقع. إذا سن الله شيئا فهو حق لأن تتالي الأيام والشهور والسنوات لا يمكن أن تنقض هذا الذي سنه الله عز وجل، لا مبدل لكلمات الله. كلمة حق واسعة جدا، يعني الله عز وجل هو الحقيقة الكبرى، ما في حقيقة غيره. تشريعه حق، أفعاله حق، كلامه حق، أوامره حق، نواهيه حق، الأهداف التي رسمها لنا هي الحق لأنها هي الواقعة. إذا كل هذه المعاني يمكن أن تستنبط من قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. الإنسان حينما يقرأ كتابا ثم يكتشف أن فيه أغلاطا كثيرة، أو حينما يضلل ثم يصحو، أو حينما تتسرب إليه معلومات مغلوطة يبني على أساسها سلوكه ثم يكتشف أنها مغلوطة، يصاب بخيبة أمل كبيرة جدا. أما إذا قرأ القرآن وحلق فيه واستنبط منه الأحكام ونفذ توجيهاته وأتمر بأمره وانتهى عما عنه نهى، يشعر بطمأنينة لأنه مع خالق الكون، مع الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يزول، مع الأزلي الأبدي، مع الحقيقة المطلقة، مع الشيء الثابت، مع الشيء الهادف. يعني أروع تفسير للحق هو يفهم بالطريقة المخالفة. ربنا عز وجل قال
وما خلقنا السماء والأرض
وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. الحق إذن مناقض للعب، اللعب عمل عابث، الحق عمل جاد، عمل هادف، عمل له هدف كبير. إذا لعبت فاللعب شيء عابث وشيء طارئ وشيء زائل، لكنك إذا عملت عملا جادا هذا الشيء عملته ليبقى ووراء بقائه هدف كبير. فكأن من معاني كلمة الحق الشيء الهادف. وحينما قال الله عز وجل
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا،
إذن الحق عكس الباطل، الباطل الشيء الزائل، إذن الحق الشيء الثابت والشيء الهادف. ثابت خلق ليبقى ولا يزول أبدا وله هدف كبير. إذن من هنا نستنبط أن هذا القرآن ما فيه من حقائق ثابتة، كلما تقدم العلم أثبت حقائق القرآن، كلما تقدم العلم اقترب من حقائق القرآن. ما في القرآن من أوامر ومن نواهي ومن تفاسير ومن تبيين ومن توضيح هو الحق 100%، لأنه من عند الخالق. يعني أحيانا آلة معقدة، من هي الجهة الوحيدة التي إذا قالت لك هذا المفتاح لهذا الهدف، من هي الجهة الوحيدة التي يعد كلامها صحيحا 100%؟ إنها الجهة الصانعة. لذلك إذا اقتنيت آلة وأردت أن تعرف ملابساتها وطريقة عملها وطريقة صيانتها فعليك بتعليمات صانعها، وأنت إذا قرأت القرآن أنت مع تعليمات الصانع، مع النشرة التفصيلية البيانية لسر الكون ولأسباب الخلق ولأهداف الخلق، ما دام هذا القرآن حقا من عند الله عز وجل بكل ما فيه. والحمد لله رب العالمين.